السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذه قصة قصها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أقرب القصص عهدا ببعثته صلى الله عليه وسلم، وحدثت لقوم كانت آثارهم ما زالت باقية، بل كانت قبائلهم تملأ بلاد العرب. ولذا أراد الله عز وجل أن يذكر بما حدث لهم تذكيرا بسنن كونية لا تعرف المحاباة، تتكرر في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. بيّن الله عز وجل أنه قد هيأ لقوم سبأ، وهو رجل من رجال العرب ينحدر من نسله كثير من قبائلهم، كان أصلهم في بلاد اليمن التي هي أصل العرب ومنشأها، وكانت لهذه القبائل أنواعا من النعم وأنواعا من الرغد وأنواعا من الرخاء، ساقه الله عز وجل إليهم فجعل بلادهم تنعم بأنواع من النعم الدنيوية أنعم الله عز وجل بها عليهم. وكعادة القرآن لا يقص تفاصيل الأسماء ولا الأمكان ولا الأمكنة ولا غيرها، وإنما ورد في قصص أهل الكتاب أنها كانت بلادا عظيمة الثراء، وأن المطر كان ينزل عليها صيفا وشتاء، وأنه كان يجري في واد بين جبلين، وأن الله عز وجل قد علمهم أن يبنوا سدا بين هذين الجبلين، فإذا بالمطر الذي ينهمر في كل وقت صيفا وشتاء يجتمع حتى صار ماء عظيما يكفي زروعهم وثمارهم، وجعلوا يزرعون أعالي الجبال بما خزنوا من هذه المياه، فبنوا بين الجبلين سدا فإذا بالماء يرتفع حتى يبلغ قمم هذين الجبلين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، فزرعوهما بأنواع الزروع والثمار حتى قالوا أن المرأة منهم كانت متى أرادت أن تجمع فاكهة لها ولأولادها من بستانها إنما تحمل المكتل على رأسها وتمر فيتساقط فيها الفاكهة الناضجة، لا تمد يدها لتقطف، وإنما تمر تحت الأشجار وتهز هذه الأشجار فتتساقط أطيب هذه الفاكهة وأطيب هذه الثمار. والله عز وجل قد يعامل الناس بعدله وقد يعاملهم بفضله، والله عز وجل عامل هؤلاء القوم بعدله أزمانا طويلة، عامل هؤلاء القوم بفضله أزمانا طويلة، فكان لا يعجل لهم عقوبة، وإنما أبقى لهم بلادهم طيبة، طيب ماؤها طيب هواؤها، ومتى اعتدل الماء والهواء اعتدلت عيشة الإنسان في مكانه، بل قيل إنه من طيب مائها واعتدال هوائها واعتدال مناخها لم يكن فيها أمراضا ولا أوبئة، كانت بلدة طيبة مليئة من أنواع الثمار والظلال وأنواع النعم الدنيوية التي ينعم الله عز وجل بها على العباد، وأرسل الله عز وجل إليهم رسلا فكانوا يكفرون به عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يعجل لهم العقوبة، وإنما أبقى بلادهم طيبة وبقي يعاملهم عز وجل بمغفرته وبفضله. قيل أرسل الله عز وجل لهم 13 رسولا، رسولا إثر رسول، وهم يكذبون بالرسل وهم يعرضون عن الله عز وجل وهم لا يريدون أن يستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الرسل إنما أتوا بما أتى به سائر الرسل، أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واشكروه وأن كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، هكذا كل الرسل إنما يأمروا أقوامهم بذلك. وهؤلاء الرسل الذين أرسلوا في هؤلاء الأقوام أيضا أمروهم أن يأكلوا من رزق الله وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان متى امتلأ قلبه بالكبر ومتى امتلأ قلبه ومتى صدق عليه إبليس ظنه، كما أخبر الله عز وجل بعد ذلك ببعض آية أن خلاصة آفة هؤلاء القوم أن إبليس قد صدق عليهم ظنه، وأن إبليس قد وعدهم ومناهم أن تلك الجنان لن تزول أبدا وأن تلك الثمار لن تزول أبدا وأن ما يعد به الرسل لا حقيقة له وأنه يستحيل أن تزول تلك السدود المنيعة ويستحيل أن تتبدل أحوالهم، كيف تتبدل وهم يعيشون في أعالي الجبال، كيف تتبدل وهم دونا عن سائر الخلق يعيشون فوق الجبال حيث هذا الهواء العليل والماء يرتفع لهم، لا يظنون أن هذا بفضل الله وإنما بفضل ذلك السد الذي بنوه، فأخبرهم أقوامهم أنهم عليهم أنه لهم أن يتمتعوا بهذه النعم ولهم أن يأخذوا مما رزقهم الله عز وجل بشرط أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، وأول شكر الله أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتوجهوا له بالعبادة وأن يكون قلوبهم وجوارحهم خاضعة لله تبارك وتعالى، ولكنهم أبوا وأعرضوا عن دعوة الرسل. قيل 13 رسولا متتابعين يعرضون عن دعوتهم وعن رسالتهم، وقيل بل كانت الرسل التي أرسلها الله إليهم بالآلاف، وهذا كله مما ورد في قصص أهل الكتاب والذي يؤخذ من مجموعه أنه قد أرسل إليهم رسلا كثيرة، وأن كل الرسل كانوا يطلبون منهم قضية واحدة هو أن يعبدوا الله وأن يشكروا الله تبارك وتعالى، ثم يتمتعوا بأنواع النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، ولم يحرم عليهم رسول من رسلهم شيئا من هذه النعم العظيمة، حتى كانت بلادهم من أطيب البلاد ماء وهواء وزرعا، ولكنهم أعرضوا اختاروا الإعراض. ولما اختاروا الإعراض؟ لأن إبليس قد صدق عليهم ظنه ولأن إبليس قد استحوذ عليهم، ومما ورد أيضا من قصص أهل الكتاب أن رسلهم قد أخبروهم أن هذا السد الذي قد ركنوا إليه وأن هذا السد الذي قد تكبروا من أجله وقد تجبروا من أجله أن الله عز وجل سوف يهلكه في يوم من الأيام، وأن الله عز وجل سوف يهلكه بأهون الأسباب عليه، وأن الله تبارك وتعالى سوف يرسل دابة صغيرة كالفأر أو هي الفأر سوف تقضي على هذا السد. وكعادة جميع الكفار يصدقون تارة ويكذبون أخرى، إنما يعرفون من صدق رسلهم ومما أيدهم الله عز وجل به بأنواع المعجزات الظاهرة وأنواع الآيات الباهرة وأنواع الحجج المفحمة، فتجد أن جميع الكفار يجدون في قلوبهم اضطرارا إلى أن يصدقوا الرسل، ولكن ما زال إبليس يصدق عليهم ظنه، فصدقوا الرسل في أن هذا السد سوف يزول يوما من الأيام بفعل هذه الدويبة الحقيرة، ولكنهم قالوا لنا معها حيلة، فإن كان ولا بد أن هذا السد سوف يرسل الله عز وجل عليه تلك الدابة الحقيرة، فثمت دابة أخرى يمكن أن تقينا شرها، فجعلوا يضعون القطط أمام هذا السد ويجعلونها مرابطة في هذا المكان تطرد الفئران عنها، والله عز وجل إمهالا والله عز وجل استهزاء بهؤلاء المستهزئين يرسل الفئران إلى السد فتقاومها القطط وتهجم عليها فتهرب وهم يطمئنون إلى هذا. إذن لقد صدقوا الرسل ولكن كذبوهم، كيف هذا؟ هذا أنواع من الاضطراب وأنواع من التناقض. لو كان هؤلاء الرسل صادقين حقا وهم كذلك بحمد الله تبارك وتعالى، فكان عليهم أن يوقنوا أن ما أخبروا به حاصل لا محالة، وأنه لا عاصم من أمر الله، وأنه لا حيلة تنجي أصحابها من قدر الله. ولو كان هؤلاء كاذبون فيما يزعمونهم فلما اتخذوا القطط ولما وضعوها أمام السد؟ أنواع من الخبل وأنواع من الاضطراب، يفكرون بعقولهم طارة فيريدون أن يحافظوا على حضارتهم المادية، ويريد أن يحافظوا على حصونهم، ويريد أن يحافظوا على ما هم فيه من نعيم، ومن طرف ومن جهة أخرى لا يريدون أن يصدقوا برسل الله عز وجل تصديقا حقيقيا. أعرضوا عن أمر الله عز وجل، أعرضوا عن إجابة رسل الله سبحانه وتعالى. لقد كان مصدر قوتهم هي تلك الأرض الخصبة، ومن قبلها هو هذا الماء الوفير الذي أرسله الله عز وجل عليهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لأمسك المطر من السماء، ولكنه أرسله عز وجل نعمة وابتلاء لهؤلاء القوم. ولو شاء الله عز وجل لما علمهم كيف يصنعون السدود، ولكن الله عز وجل شاء فتنة وابتلاء أن يعلمهم ذلك، وهم لم يلتفتوا إلى أن الله عز وجل هو الذي أرسل المطر ابتداء، وأن السد الذي بنوه لم يكن لينفعهم لو لم يكن هناك مطر، وأن هذا السد الذي بنوه إنما بنوه بعقول خلقها الله، وبسواعد خلقها الله، وبمواد وجدوها في الأرض خلقها الله عز وجل. ولكن هذا التفكير المنطقي البسيط إنما يفكره من لم يصب قلبه وعقله غشاوة الباطل، ومن لم يصدق عليه إبليس ظنه، ومن لم يطمس عليه إبليس بصيرته، فلم يفكروا هذا التفكير، وإنما انصب تفكيرهم على أننا قد فعلنا، وأننا قد بنينا، وأننا قد شيدنا، وأننا قد سدنا، بل بلغ من كفرهم وجحودهم أنهم كان أن الله تبارك وتعالى لم يبارك لهم في أرضهم فقط، وإنما كانوا يحتاجون أنواعا من الغلال والثمار، وكانوا يحتاجون أنواعا من المنافع يحصلون عليها من بلاد الشام، فجعل الله بينهم وبين الشام طريقا مسلوكا مأهولا لا يتعب فيه الراكب، بل يسير يوما أو أقل من يوم، فإذ به يجد قرية عامرة يستطيع أن ينزل بها، فيتزود طعاما وشرابا، وكأنهم رأوا أن تلك العيشة الهنية عيشة ليس فيها نوع، ليس فيها إثارة ولا فيها تعب الفرسان من سائر بلاد العرب الذين يتعبون ويكدون في تتبع القطر وفي تتبع الرزق والتجارة، فقالوا كبرا وبطرا وأشرا: اللهم باعد بين أسفارنا، أي أنهم أرادوا أن تزول تلك القرى التي ينتظرون فيها والتي يستريحون فيها حينما ينتقلون من بلادهم إلى بلاد الشام. لست في حاجة إلى هذه القرى، نعم بدأوا يرون أنها لا حاجة لها، إنهم عندهم من القوة وعندهم من المال والزاد ما يتزود الواحد منهم في بلده، فلا يحتاج إلى أن يتزود مرة ثانية حتى يأتي بلاد الشام. فكان هذا نوع من الشعور بأنهم قد استغنوا عن الله، وهذا هو أعظم آفات الإنسان حينما يصور له الشيطان أنه قد استغنى عن الله. هل تأمل هذا المتصور أنه قد استغنى عن الله في نفسه؟ هل تأمل في طعامه الذي يأكله؟ لقد إننا نرى أن هناك من الناس من يشل له عصب من الأعصاب ويبقى جسمه سليما ثم إنه يموت. لو شل عصب المسؤول عن البلع أمامه طعامه وشرابه ومن حوله الأطباء أعدادا كثيرة والأدوية على اختلاف أنواعها والأموال على كثرتها، فإذا ما شل هذا العصب لم يغني عنه من ذلك شيء. ولكن هذا التفكير المنطقي البسيط إنما يفكر به من لم يطمس إبليس بصيرته ولم يطمس عليه عقله، ظنوا أنهم قد استغنوا عن الله عز وجل، فدعوا الله عز وجل أن يباعد بين أسفارهم. وقال البعض الآخر منهم: الله باعد بين أسفارنا، أي أن البعض منهم طلب أن تكون الأسفار أبعد مما هي عليه، والبعض الآخر اشتكى قدره واشتكى أن المسافات ليست قريبة بالدرجة الكافية، وأنهم كانوا يودون أن لو كان الطريق من ديارهم إلى ديار الشام متصلا بالقرى لا يسافرون حتى ولو يوما أو بعض يوم. وهذه طبيعة الجاحدين، وهذه طبيعة المنكرين، أنهم يشكون الله عز وجل لا يشكرونه أبدا. فبين شاكن الكثرة وبين شاكن القلة، وكلهم يشكو ربه، لا يثني أحد منهم على ربه عز وجل، بخلاف هذه الأمة التي أنعم الله عز وجل عليها أنها أمة شاكرة صابرة، وكان رسولها صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس لهجانا بالثناء على ربه عز وجل في أوقات الشدة قبل أوقات الرخاء. ومتى اتبعت هذه الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم نجت من عقاب هذه الأمم الجاحدة، ومتى اتبعت غيرها أصابها مثل ما أصابهم أو قريب مما أصابهم. جحدوا وأعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى، وظنوا أن لديهم أسبابا مادية تقيهم مما توعدهم به الرسل. ما الشأن إذا كان هذا السيل يخبر الرسل، إذا كان هذا السد يخبر الرسل أنه سيزول بفعل الفأر، فإذا فعليهم أن يتخذوا الأسلحة المضادة للفئران، وهي موجودة متوفرة، بل هي يسيرة جدا عليهم، فقد جمعوا تلك القطط ووضعوها أمام السد وكانت تطرد الفئران عنه، وازدادوهم اطمئنانا وازدادوهم طغيانا وازدادوهم اعراضا. وهكذا الله تبارك وتعالى يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. فلما جاء قدرهم ولما جاءت ساعتهم ولما امر الله عز وجل الكون ان ينفذ هذا الامر، إذا بكل الكائنات تنصاع لأمر الله تبارك وتعالى، ف
فالله عز وجل جعل هذا الكون كله يعمل بأمره سبحانه وتعالى، ولم يجعل له إرادة الخير والشر إلا لمن كلفهم الله عز وجل من البشر والجن، وإنما جعل لم يجعل لسائر الكون إرادة للخير وإرادة للشر، وإنما جعل لكل ما في الكون بما فيه من كائنات حية أو جمادات، جعل الجميع ينصاع لأمر الله تبارك وتعالى. إذا قال لأمر كن فيكون، فأمر الله عز وجل فانسحبت تلك القطط أو عجزت عن مقاومة الفئران أو كل ما شئت من أنواع التعابير، فالله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهجمت الفئران إلى السد وما زال الأمر في غاية العجب، لقد كانت القطط تقف كحوائط سد أمام هذه الفئران، فلما جاء أمر الله تسللت تلك الفئران ونفذت إلى السد، ولكن ماذا عسى تلك الفئران أن تفعل في سد عظيم، في سد عجيب قوي كهذا السد؟ ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله عز وجل يهلك الظالمين بأنواع من الهلاك يرسله الله عز وجل على من شاء، وربما يرسل أنواعا من جنوده التي يراها الناس حقيرة، التي يراها الناس صغيرة، ولإمعانا في إذلال الظالمين، وليعلم الناس أنهم ليسوا لهم من أمر أنفسهم شيئا، كما أرسل على الخلق في كل وقت وفي كل حين الذباب والبعوض وغيره من الحشرات. لو كان هناك من لهم عقول يعقلون بها أو لهم قلوب يفقهون بها، يعلمون أن هذه الحشرة الصغيرة إن تسلبهم شيئا لا يستنقذونه منها، ولذلك فهم في الضعف كضعف الذباب، ضعف الطالب والمطلوب، ولكن الناس لا يقدرون الله حق قدره. هذا الذباب الذي يأتيك فيه كل يوم هو أيضا آية من آيات الله، ولكنه بلاء يسير يأخذ منك نذرا يسيرا من طعامك أو يفسد عليك نذرا يسيرا منه، ولكنه آية لمن أراد أن يتدبر ولمن أراد أن يتأمل. أرسل الله عز وجل هذه الفئران فأحدثت فتحة يسيرة جدا في هذا السد، أخذت تنبش فيه حتى فتحت فيه فتحة يسيرة. ومتى كان هذا؟ فإن هذه سنة كونية جعلها الله عز وجل في أنواع هذه البنايات العظيمة، أنه متى اختل توازنها ومتى كان فيها نوع من أنواع الضغط لا تستطيع احتماله فإنها تتشقق وتتصدع. هذه سنة كونية لم يكونوا يدركونها، ولكن ترى هل لو كانوا يدركونها هل نفعهم ذلك بشيء؟ لقد أحدثت تلك الفئران ثقبا يسيرا، واندفعت السيول والأمطار كما تندفع في كل وقت وفي كل حين، فإذا بالماء يخرج من تلك الفتحات التي أفسدت اتزان الضغط على جانبي السد، فتهدم بفضل الله عز وجل. لا تظنن أننا نذكر ما كان من شأن اختلال الضغط بين جانبي السد حتى نسير في ركب هؤلاء الماديين الذين لا يفتؤون يفسرون كل شيء بتفسير مادي، وهذا لا حرج فيه، ولكن من الذي أودع تلك السنة الكونية؟ ولكن ألم يكن خوف الفأر من القط سنة كونية؟ فمن الذي جعلها تخالف في هذا الموطن؟ ومن الذي جعل الفئران تصل إلى هذا المكان؟ ومن الذي جعل الفئران تنبش في سد لا مصلحة لها في نبشه ولا مصلحة لها في إحداث ثقب فيه، وهي لا تبحث فيه عن طعام ولا شراب ولا مأوى، بل الطبيعي أن تفر منه، ولكنه قدر الله عز وجل. فانهار هذا السد. انهار هذا السد فماذا كانت النتيجة؟ لقد كانت عقوبة دنيوية مضاعفة. لقد ذهب هذا السيل إلى القرى التي كانوا يسكنونها فأغرقها كلها، ثم إن مزارعهم التي كانت في أعلى الجبال لم يعد لها ماء يزرعونها، فهلكت مساكنهم وهلكت زروعهم في آن واحد وبشيء قدري واحد قدره الله عز وجل عليهم. والله عز وجل في أنواع قدره أنواع من الجنود لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قد يبالغ في الاستهزاء من هؤلاء المستهزئين بشرع الله، هؤلاء المعرضين عن شرع الله، فجعل سبب قوتهم وسبب عزتهم هو بعينه سبب هلاك مساكنهم وزروعهم في آن واحد. لقد كان هذا الماء هو الذي أغرق مساكنهم، وهو في نفس الوقت الذي جعل تلك الجنان خاوية على عروشها. ولكن الله تبارك وتعالى يبين أنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي أنبت ذلك النبات المثمر وهذه الثمار العظيمة، فإذ به عز وجل يأمر تلك الجنان أن تنبت أنواعا من شجر البوادي، لكي تظل شاهدة على ظلم الظالمين، ولكي تظل شاهدة على كفر الكافرين، ولكي تظل شاهدة على إعراض المعرضين. هذه هي الجنان التي كانت في يوم من الأيام عظيمة الظلال والثمار، إذ بها تخرج أنواعا من شجر البوادي الذي لا هم لأحد في زرعه ولا هم لأحد في جمعه، أنواعا من الأشجار لا ثمار لها ولا ظلال لها. أمر الله عز وجل تلك الجنتين أن ينبتا أنواعا من شجر الأراك أو من غيره الذي هو عيدان لا ثمر له ولا ورق، وأمرها أن تنبت شيئا يسيرا من السدر، ولعله فيه بعض مصلحة ولعله يستظل بظلاله، فجعله شيئا يسيرا. وتأمل تلك الصورة كيف انقلبت تلك الحال من هذه الحال العظيمة، من هذه الحال المليئة بهذه النعم العظيمة الطيبة، إلى تلك الحال التي لا يكاد الناظر يستطيع أن ينظر إليها. إذن فقد غرق معظمهم، وهذا هو من أعظم ما أرسله الله عز وجل على الطغاة، أن يغرقهم الله عز وجل، وذلك أن موت الغريق وكذا موت من تأخذه العواصف والرياح موت من أشد أنواع الموت إيلاما، فإن الغريق ربما بقي أياما أو ساعات يصارع الموت، ثم في النهاية يسلم روحه إلى بارئها اضطرارا لا اختيارا، ولكنه بعدما يكون قد بلغ به الجهد مبلغا عظيما وعرف قدر نفسه تماما، وكان يتمنى لو مر بجواره قطعة يسيرة من خشب، وهو الذي كان عنده القصور، وهو الذي كان يزرع الجبال، وهو الذي كان يفعل كذا وكذا، يتمنى لو مر بجواره قطعة من خشب، يبقى ساعة ينتظر قطعة يسيرة من خشب فلا تأتي، فينتظر ساعة فساعة حتى يأتيه أجله وهو كذلك. ولذا كان الإغراق من أعظم ما أرسله الله عز وجل على الأمم الطاغية، على الأمم المتكبرة، أغرقهم الله عز وجل. ولكن الله تبارك وتعالى لم يخبر أنه أبادهم عن بكرة أبيهم، فلعله قد نجا منهم ناد، ولكن ماذا عساه أن يفعل وماذا عساه أن يصنع؟ ترى هل يعود إلى جنانه وبساتينه؟ إنه لو كان كذلك فإن أقرانه قد ماتوا مرة واحدة، بينما هو يكون قد مات مرات ومرات، إنه سيبقى حياته متألما متحسرا ينظر إلى جنانه، أتلك هي الجنان؟ أتلك هي الثمار؟ أتلك هي الظلال؟ ولك أن تتخيل هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلها ولا يعرفون ربا، ما الذي سوف يحملهم على الصبر على تلك المصيبة وهي من أعظم أنواع المصائب؟ إذن لقد مات أعظمهم في السيل، وهؤلاء وإن بقى بعضهم ساعات يصارع الموت فإن عذابه أهون ممن طارع الموت ساعات ثم نجا من الموت ليموت مرات ثم مرات وهو على قيد الحياة، حينما يرى ما بنى وما شيد وما عمل طوال حياته قد صار هباء منثورا. نسأل الله عز وجل أن يقينا أحوال هؤلاء الطغاة الظالمين وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما أشبه الليلة بالبارحة، ترى ماذا كنا نحكي؟ هل كنا نحكي قصة سبأ أم كنا نحكي قصة ماثلة في الأذهان حاضرة أمام الأعيان ضرب الله عز وجل بها بلادا تشبه إلى حد كبير تلك البلاد التي قص الله عز وجل علينا قصتها، فهي أيضا أمة من الأمم كان أعظم أسباب ثروتها وأعظم أسباب غنائها وأعظم أسباب تجبرها وطغيانها أن رزقهم الله عز وجل أرضا خصبة مليئة بالثمار والظلال، وأنها أرضا حصينة منيعة لا يروم أحدا أن يغزوها أو أن ينتصر عليهم فيها، فكان هذا سبب لأنواع من الفساد وأنواع من الإعراض وأنواع من الصد عن سبيل الله عز وجل وأنواع من مبارضة الله عز وجل وأنواع من الظن أنهم على كل شيء قادرون، ورزقهم الله عز وجل. وإن كان هؤلاء قد هددهم رسلهم وأنبياؤهم بأن تلك الحضارة سوف تزول بتلك الفئران فاتخذوا لها أنواعا من القطط وثم اطمأنوا إليها، وهكذا هؤلاء رزقوا أنواعا من أجهزة الرصد ورزقوا أنواعا من أجهزة التحليل ورزقوا أنواعا من التطور ما يجعلهم في مأمن من أن يأتيهم أحد من البشر بضرر أو أن يأتيهم شيء من هذه الأقدار، فهم دائما لها بالمرصاد يرصدونها ويتخذون التدابير المناسبة التي تقيهم شرها والتي تقيهم ضررها. هكذا ظنوا وهكذا أشاعوا حتى ظن جميع الناس أنهم على كل شيء قادرون، ونسوا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فبلغ من جبروتهم وطغيانهم أن عاثوا في الأرض فسادا، وأن صاروا يعتدون على الأموال والدماء والأعراض بصورة بربرية وحشية لم يعرف التاريخ لها مثالا. وكان كثير من الناس يتساءلون متى يأتيهم عقاب الله عز وجل، وكنا نقول أنه ليس من سنة الله الكونية أنه يلزم لكل ذنب أن يكون عقابه فوريا، فربما كان العقاب فوريا وربما كان متأخرا يأتي في الدنيا، ولكن بعد سنوات وسنوات من الطغيان ومن الباطل وربما ادخر العقاب في الآخرة. ولكن الله عز وجل لما وجد ضعف قلوب المؤمنين واضطرابها وانتظارها لشيء يشفي صدورها، فإذ بالله عز وجل يرسل عليهم أنواعا من البلاء تلو الآخر وأنواعا من العذاب تلو الآخر تعجز عنه أجهزتهم وتعجز عنه حضارتهم، بل ابتلاهم الله عز وجل بأنهم صاروا خائفين من كل أحد بعدما كانوا آمنين من كل شيء، فقد صاروا يعترفون أنهم لم يعودوا آمنين من اعتداء البشر عليهم، وإن كانوا آمنين من اعتداء الجيوش عليهم ولكنهم في أنواع من الاضطراب. وفي أنواع من القلق هيأ الله لهم أعداء يخيفونهم بغض النظر عن صحة فعلهم أو غيره، ولكن هذا أنواع من الابتلاء وأنواع من العذاب وأنواع من نزع النعمة التي لم يعرفوا شكرها لله عز وجل. وإذ بهم تأتيهم يرسل الله عز وجل عليهم أنواعا من جنده تقتلهم تقتيلا وتجعلهم يبدون في صورتهم الحقيقية وفي حجمهم الحقيقي عاجزون مضطربون خائفون، يمكن أن يزول ما فعلوا في لحظات، وتعجز أجهزتهم وكل تدابيرهم عن عمل أي شيء تجاه ما أرسله الله عز وجل عليهم. ترى هل في ذلك عبرة لهؤلاء الذين نادوا المسلمين بأن يدوروا في فلك أعدائهم ولأن أعدائهم يملكون كل أسباب القوة؟ ترى هل يكون في ذلك عبرة لهؤلاء لكي يثوبوا إلى رشدهم ويعلموا أن العزة لله جميعا ويعلموا أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ ترى هل يتعظ هؤلاء بأحوال هؤلاء القوم وهم يفرون كالفئران من أمام هذه الجنود التي أرسلها الله عز وجل عليهم؟ ترى هل يتعظ من يرى هذه النكبات ليعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير؟ وقد يقول قائل إن مثل هذه الأمور قد تأتي في بلاد المسلمين، ونقول أنها لا تأتي إلا حينما نستورد نحن أخلاق هؤلاء، حينما نستورد حكم هؤلاء، حينما نستورد نظم معايش هؤلاء، حينئذ يأتي البلاء. مع هذه الأمور المستوردة من عندهم يأتي البلاء معها ويأتي العذاب معها، فيصيب المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيكون في حق المؤمن نعمة ويكون في حق المؤمن تخليصا لذنوبه، فيلقى الله عز وجل وصفحة ذنوبه بيضاء ليس عليه ذنب، فيكون هذا من الخير له. وأما غيره فإنما يكون هذا في حقهم جزء معجل من العذاب. وحينما تنظر إلى أحوال هؤلاء لا بد وأن تقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، إن هؤلاء القوم قد خسروا مساكنهم وخسروا أموالهم وخسروا أهليهم، مصيبة عظيمة جدا. لا بد لكل بشر أن يحزن وأن يتألم ألما شديدا، ولكن هناك من البشر من إذا مرض وتألم وجد مسكنا سريعا بل وجد علاجا شافيا فلا يكاد يستمر معه الألم لحظات، وهناك من يقطعه الألم تقطيعا ومن يقتله المرض قتلا. وهذا هو الفرق الجوهري بين المؤمن والكافر، فعليك أن تحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وأن عندك من المعرفة بدين الله تبارك وتعالى ما يجعل المسلم إذا كان يعرف ربه ويعرف دينه أنه ولو خسر كل ما يملك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا بحر المصيبة يذول وإذا بألم المصيبة يسكن، وإذ به يخلف الله عز وجل عليه بأحسن مما كان. وهذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن أمره كله خير والكافر أمره كله شر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهؤلاء تصيبهم السراء فيبترون، تصيبهم السراء فيعرضون، تصيبهم السراء فيتكبرون، وتصيبهم الضراء فيجزعون، تصيبهم الضراء فيهلعون. والمؤمن بفضل الله تبارك وتعالى أمره كله خير. فهذا من أهم المشاهد التي ينبغي أن يتعظ بها الإنسان وينظر حال نعمة الله عليه بالإسلام فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ثم أمر آخر، انظر إلى حال هؤلاء كيف إذا أصابتهم الكوارث وكيف إذا أصابتهم هذه البلايا إذ بهم ينهب بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. بخلاف بلاد المسلمين إنك ربما تجد في أحوال الكوارث أن العصاة يتوبون وأن السارقين ربما يمسكون عن السرقة نوعا من المروءة الباقية لهم مع ظلمهم ومع عصيانهم ومع أنهم ليسوا من خيار المؤمنين، إلا أن الباقية لهم من انتسابهم لدين الله عز وجل ربما تجعلهم يشفقون على إخوانهم في أوقات الأزمات والفتن، فتجد أنه لا يكاد يحدث في بلاد المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى نوع من السرقة والنهب فضلا عن غيرها إذا حدثت الكوارث. وقد أصيبت بلاد المسلمين بأنواع من الزلازل، والناس كما تعلمون معرضين عن شرع الله، والناس يكثر فيهم العصيان، ومع ذلك أخرجت من تحت الأنقاض نقودا وذهبا وغيرها وسلمت ليبحث عن ذويها. ولكن هؤلاء القوم لا خلاق لهم، فلا يعرفون إلا عبودية المادة، ولكنهم ربما يزجرهم قانونهم، وربما يرون أنه ينبغي عليهم أن يحافظوا على نظام بلادهم حتى يعود ذلك بالنفع عليهم وحتى يتمكنون من أداء أعمالهم ووظائفهم. ولكن متى كان الأمر فوضى فإذ بهم يعودون إلى طبيعتهم التي هي أقرب إلى طبيعة الحيوانات، فهل يتعظ من ذلك متعظ؟ هل يتعظ هؤلاء الذين لا يفتؤون يلهجون بالثناء عليهم ووصفهم بأنهم أهل الأمانة وأنهم أهل النظام وأنهم أهل الأخلاق؟ هل عرفتم حقيقة أخلاق الغرب؟ هذا الأمر ليس حادثا فرديا، بل هو أمر جماعي يتكرر في كل نكباتهم، تظهر أخلاقهم الحقيقية. إن لم تعرفوا أخلاقهم الحقيقية من أخلاق ساستهم الذين لا يعرفون إلا نفع أممهم ويدوسون بأقدامهم على كل ما ينادون به من حقوق الإنسان أو غيرها، فاعرفوا أخلاقهم من أحوال عامتهم، ولكن انظر إليها حينما لا يكون ثم وازع إلا الأخلاق، لا تنظر إليها والنظام قائم مستتب والقانون قائم مستتب، وهناك أنواع كثيرة من الدوافع والموانع تجعل أصحابها يلتزمون بتلك الأخلاق الزائفة المزيفة، ولكن انظر إليها في هذه الأحوال حينما لا يكون ثم وازع إلا الأخلاق وحدها. هذه هي أخلاق فاحفظوها، هذه هي أخلاق فاحفظوها وكرروها على مسامع كل من يتغنى بأخلاقهم ويتمدح بفضائلهم. أنهم لم يكن لهم وازع إلا أخلاقهم، كانت أخلاقهم سرقة ونهب وقتل، وكانت أخلاقهم هي أخلاقهم التي نعرفها عنهم عبر تاريخهم، ولكن أذنابهم لبسوا على الناس أنهم أهل الأخلاق. والله لو كانوا كذلك لم تكن لتنفعهم تلك الأخلاق ما لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنهم فقدوا التوحيد الذي هو أهم مقومات الإنسان، وفقدوا معه أيضا الأخلاق كما يتضح ذلك من أحوالهم. فنسأل الله عز وجل أن يرانا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم بما صدوا عن سبيلك وبما صدوا عن سبيلك وفتنوا أوليائك، فأرسل عليهم جنودا من جندك، اللهم أرسل عليهم جندا من جندك وعذابا من عندك. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.